بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 14 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب حكم صيد الحرم. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 26 من شهر ذي القعدة من عام 1426.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم صيد الحرم. تقدم إعراب نظائر هذه الترجمة: باب خبر لمبتدأ محذوف، وهذا هو المشهور باب مضاف، وحكم مضاف إليه، وحكم أيضا مضاف، وصيد الحرم مضاف إليه. باب حكم صيد الحرم أي على الحلال والمحرم، وحكم صيد حرم المدينة أيضا. قد شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث بداية عن حرم مكة، لأن تحريم حرم مكة قبل المدينة بالإجماع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم صيد، أي صيد حرم مكة، على المحرم والحلال إجماعا. حكاه غير واحد من أهل العلم، وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني بأنه قد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم، وقد دلت الأدلة المتواترة على هذا الإجماع. ففي الصحيحين وغيرهما من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة، وذلك 380 من الهجرة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وظاهر هذا الحديث أن تحريم مكة كان قبل إبراهيم، وهذا الذي عليه أكابر أهل العلم، لأن الله جل وعلا حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض. وحكم صيده كصيد المحرم، فيه الجزاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا، وقالوا يجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام. فمن قتل حمامة في الحرم وجبت عليه شاة، ومن قتل صيدا وإن لم يكن محرما لزمه مثله إن كان له مثل، وإلا فيضمن القيمة. وخالف في ذلك داود الظاهري وابن حزم في المحلى، وقال لا جزاء في صيد الحرم لأنه لم يأتي فيه جزاء، وإنما جاء تحريمه فقط، وجاء الجزاء على القاتل إذا كان حرما، وما عدا ذلك فلا جزاء عليه. وفيه نظر، فقد جاء عن أكابر الصحابة أنهم قضوا في حمامة الحرم بشاه، سواء كان حلالا أو محرما، ولم ينقل عن أحد منهم خلاف في ذلك. قد تقدم تخريج الآثار عن الصحابة في هذا الباب، فقد جاء عن عمر وابن عباس وطائفة من الصحابة، ولا يمكن تخصيص هذا بقتل الحمام دون غيره، فيضمن كل صيد في الحرم كما يضمن في الإحرام. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع أن العلماء مجمعون على أن في حمام الحرم شاه، وانفرد النعمان فقال فيه القيمة، وإجماع الصحابة في القضاء في قتل الحمامة دليل على وجوب الجزاء في قتل الحرم، وهذا حجة على قول داود وابن حزم، فإنه لا يمكن لأكابر الصحابة أن يقضوا بذلك اجتهادا دون دليل، فمثل هذا لا يقال بالرأي ولا مجال للاجتهاد، وإن كان قد قالوه اجتهادا أو قياسا فهم متفقون على هذا، وإجماعهم حجة، إذ لا يمكن يتواطأ الصحابة على مثل هذا الخطأ، ولا سيما أنه لا مخالف لهم من الصحابة ولا من التابعين. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن الجزاء يثبت على الصغير والكافر، أي والحر والعبد، فهؤلاء كما يحرم عليهم صيد الحرم سيجب عليهم ضمانه. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى قال: لكن بحرية لا جزاء فيه، ولكن هل يحرم عليه قتل البحر أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد. الأولى أنه مباح قتله وصيده لعموم قول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه، والإباحة تعم الإحرام والحرم. والقول الثاني أنه لا يحل الصيد من آبار الحرم وعيونه لعموم الحديث المتفق على صحته، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينفر صيدها، فثبتت حرمة الصيد لحرمة المكان، فشمل البر والبحر. وقد تقدم الإشارة إلى هذه المسألة. مؤلف قال رحمه الله تعالى: قال ولا يملك ابتداء بغير إرث، أي ولا يملكه ابتداء بغير إرث. وقد تقدم هذا في المحرم، وما يحرم في الإحرام يحرم في الحرم، وما لا فلا إلا صيد البحر في الحرم، ففيه خلاف وفيه قولان لأهل العلم قد تقدم ذكرهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزم المحرم جزاءان، أي جزاء من جهة الحرم وجزاء من جهة الإحرام، فأن يصيد المحرم في الحرم حمامة فيلزمه جزاء واحد، ولا يقال بلزوم جزاءين لقتله في الحرم والإحرام، فإن أحد الجزاءين يدخل في الآخر لعموم الأدلة ولقضاء الصحابة في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم، وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي، وهذا كله بالاتفاق. وقد قال ابن منذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع: وأجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم، وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها، وذكر نحو هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولبعضهم تفصيل في هذه القضية وتفريق بين الأشجار ونحوها. الصحيح جواز قطع كل ما أنبته الآدميون سواء كان شجرا أو غيره، والدليل على تحريم قطع شجر الحرم مما لم ينبته الآدميون قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعض شجرها، والعض القطع. والمؤلف رحمه الله تعالى زاد على هذه الرواية قال: ولا يحش حشيشها. والحديث الوارد في البخاري من حديث ابن عباس وأصله في الصحيحين بألفاظ: ولا يعض شجرها ولا يقتل خلاها، وليس في الصحيحين ولا في أحدهما: ولا يحش حشيشها. وقال المؤلف في رواية: ولا يقتل شوكها. وهذه الرواية في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لا ابن عباس. هذه الرواية كانت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. وقوله ولا يقتل أي ولا يحصد، وفي دليل على تحريم قطع الشوك. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز قطع اليابس والثمرة، نظير هذا قطع الظفر إذا انكسر ونحو ذلك. قال وما زرعه الآدمي على الصحيح من الشجر ونحوه فله قلعه ولا ضمان عليه ولا إثم، فلا يمنع إلا ما نبت أصله في الحرم. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم في شجر الحرام الجزاء بكل حال، أنبته الآدميون أو نبت بنفسه، لعموم حديث لا يعضد شجرها. فهذه شجرة نابتة في الحرم فدخلت بالعموم، ولكن حين نتأمل في الألفاظ وفي سياق الأحاديث ونضم بعضها إلى بعض وفهمها على فهم الصحابة رضي الله عنهم، نرى أن التحريم واقع على ما نبت أصله في الحرم. قال مؤلف رحمه الله تعالى وكذا الإذخر، أي ويرخص في الإذخر ففيه منافع للناس، قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والحديث الصحيحين من حديث ابن عباس. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخذ الإذخر. والإذخر قال في القاموس حشيش طيب الرائحة، وقد استثني جوازه لحديث ابن عباس الصحيحين حين قالوا إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. قال المؤلف رحمه تعالى ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن أي ينفصل، لأن النص جاء في القطع وهذا لم يقطع فكان جائزا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، وهذا مذهب الإمام الشافعي أيضا. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تضمن بالقيمة، وهذا والذي قبله ليس عليهما دليل. والأثر المنقول عن ابن عباس في الجزاء بقطع الشجرة غير صحيح، والأصل براءة الذمة فلا يصح شغلها بدون دليل. وقد قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا مذهب مالك وداود وابن حزم واختاره ابن المنذر، فعليه بالاستغفار والتوبة ولا جزاء عليه، لأنه لم يثبت نص في الجزاء بقطع الشجر، وإنما ثبت التحريم إذا كان نبت أصله في الحرم. وأما ما نبته الآدمي فتقدم أنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه، ولا يمكن قياس قطع الشجر على الصيد في لزوم الجزاء، فإن شروط القياس غير متوفرة، والفارق في هذه المسألة أقوى من الجامع. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويضمن حشيش وورق بقيمته وغسل بما نقص، قال تابع لما قبله، صحيح أنه لا ضمان في ذلك لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن الصحابة ولا دل دليل على ذلك، وما سكت عنه الشرع فهو عفو، والأصل براءة الذمة وعدم شغلها إلا بدليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، وحجارته عطف على التراب، والتراب مضاف إليه، إخراج مضاف التراب مضاف إليه، والحجارة عطف على التراب. المؤلف رحمه الله تعالى يقول يكره إخراج تراب الحرم ويكره إخراج الحجارة إلى الحل، وليس المقصود بالحرم المسجد، بل هو عام في كل الحرم، وهذا المشهور في مذهب الحنبلي أن يكره إخراج تراب الحرم، يكره إخراج الحجارة إلى الحل، ولهذا يكرهون الرجوع بحصى الجمار لأنه يخرجها من الحرم إلى الحل. وبالغ في ذلك فقهاء الشافعية فقالوا يحرم، حنابل يقول يكره، والشافعية يقولون يحرم، أي يحرم نقل التراب ونقل الحجارة إلى الحل. وقد صرح بعضهم بارتفاع ما أخرجه إلى الحل، وهذا مجرد اجتهاد من هؤلاء الأئمة رحمهم الله. وقد خالفهم الإمام أبو حنيفة فقال لا بأس بإخراج الأحجار والتراب من الحرم، وهذا الصحيح لأنه لم يثبت نهي عن ذلك ولا شبهه، والأصل الجواز، والتحريم بدون دليل قول على الله بلا علم. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن القواعد في هذا الباب أنه لا يثبت تحريم بدون دليل، وقد يقول العالم قولا اجتهادا لكن لا يلزم موافقته، ولكن يجب احترامه وتقديره وعدم هضم مكانته، ولكن لا يلزم من ذلك أن توافقه إلا بدليل، فإن الدليل هو المقياس لمعرفة الصواب من الخطأ. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا ماء زمزم، أي فلا يكره إخراجه، والسبب في ذلك أنه جاء في جامع الترمذي والحاكم من طريق خلاد بن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال الترمذي رحمه تعالى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وخلاد بن يزيد الجعفي قال عنه البخاري لا يتابع عليه والحديث لا يصح، ولكن يبقى الجواز هو الأصل، فلا يجوز الانتقال عن الأصل إلا بدليل، فلا مانع من نقل ماء زمزم من الحرم إلى الحل والانتفاع به، ولا تذهب بركته بنقله، ولا تذهب بركته بنقله، بل هي باقية سواء استعمل في الحرم أو استعمل في الحل. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، والمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، أو نهي عنه نهيا جازما وجاء دليل آخر يصرفه عن ذلك. والقول بالتحريم كالقول بالإيجاب، والقول بالكراهية كالقول بالاستحباب، والأحكام التكليفية من واجبات ومحرمات ومندوبات ومكروهات لا تثبت إلا بدليل. وقد قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والتحريم قد يبنى على ظاهر النص، وقد يبنى عند جماعة على القياس، وقد يقول أئمة بالتحريم بناء على حديث ضعيف. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره، لأن ذلك بدعة وسيلة من وسائل الشرك، والتبرك بتربة الحرم من البدع المؤدية إلى الشرك. فإن قيل ما دليل كونه بدعة، فالجواب أن هذا العمل مبتدع من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن لا يثبت التبرك بشيء إلا بدليل، والدليل ممتنع هنا. الأمر الثاني أن كل شيء قام سببه ومقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولم يفعلوا مع إمكانية الفعل فعملوا بدعة. الأمر الثالث ما جاء في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا إحداث في الدين، ولو كان التبرك بتراب المساجد أو الحرم مشروعا لبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم، فهم أحرص الناس على الخير وأسرعهم إلى ذلك. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. التبرك بالأتربة والأشجار من دين المشركين وليس من دين المسلمين. ولكن هنا مسألة، اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم إخراج تراب المساجد وحصاه، وذلك على قولين. القول الأول أنه مكروه، واستدلوا بحديث أبي هريرة إن الحصالة تناشد صاحبها إذا أخرجها من المسجد، رواه أبو داود وغيره ولا يصح. والقول الثاني بأنه مباح، كي يستبدل تربة عن تربة أو تنظيفا للمسجد أو غير ذلك من الأسباب، فإخراج التراب مباح، لكن أخرج كما تقدم للتبرك فهو مبتدع. والدليل على الإباحة أنه الأصل، فلا ننتقل عن الأصل إلا بدليل. ولكن جاء من قول أبي صالح عند أبي داود لأنه يقال إن الحصالة تناشد الذي يخرجها من المسجد، وهذا لا ترى أبو داود وغيره، ولكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة، وأبو صالح من التابعين، ولو ثبت هذا الأثر لم يدل على التحريم. وعلى كل، إخراج القذى من المسجد فيه أجر وثواب، لأن هذا من تضييق المساجد وتطيبها. وإخراج الحصى من المسجد إن كان لغير حاجة فلا داعي له لأنه غير مؤذي، وإن كان لحاجة فلا بأس به مطلقا. فإن قال قائل طيب إذا أخرجه لغير حاجة، فالجواب لا يمكن القول بالكراهية، لأن الأحكام التحريفية لا بد من دليل فيها، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم صيد حرم المدينة. وهذا مذهب أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى التحريم لا في الصيد ولا في قطع الشجر ولا غير ذلك، يقول لأنه لا جزاء فيه فهو ليس بمحرم. والأحاديث في تحريم حرم المدينة متواترة، قد أورد المؤلف رحمه الله تعالى في الباب حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلق خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرا. وهذا خبر رواه أبو داود من طريق همام عن قتادة عن أبي حسان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه انقطاع. ولكن الأحاديث تحريم المدينة متواترة، جاء منها حديث أنس في الصحيحين وحديث أبي هريرة في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا جزاء فيما حرم أو حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. وهذا قول أكثر أهل العلم لأمور، حين نثبت أن المدينة حرم لا يعني هذا قياسها على مكة في لزوم الجزاء، لأن من الضروري التمشي مع الأدلة والسير معها. الأمر الأول في أنه لا جزاء في حرم المدينة أنه لم يرد في ذلك دليل لا في الصيد ولا في غيره، ولا يصح قياسه على حرم مكة في الجزاء. الأمر الثاني أنه موضع يصح دخوله بغير إحرام فلم يجب فيه جزاء. الثالث أنه رخص فيه أخذ سلب القاتل وما عداه فيبقى على الأصل فلا يخرج عنه إلا بدليل. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق إسماعيل ابن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه سعد. فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نثلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. فعلم من هذا أن من رأى من يصيد في المدينة فله سلبه لهذا الحديث الصحيح، ولكن لا جزاء على من صاد في حرم المدينة، فإذا لم يؤخذ سلبه فلا جزاء عليه، عليه بالتوبة والاستغفار لأنه ارتكب ما حرم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم، أي في حديث علي المتقدم إلا يعلف رجل بعيرة، قد تقدم رواه أبو داود وغيره وفي انقطاع. وفي الباب حديث جابر رواه أحمد وغيره في إسناده ابن لهيعة وجاء من وجه آخر وفيه لين. قال المؤلف: ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة. وذكر ابن قدامة رحمه تعالى في المغني بأنه لا بأس في أخذ شيء من شجر الحرم فيما تدعو إليه الحاجة، وكذلك يباح أخذ الحشيش للحاجة. وفي الباب أحاديث أسانيدها ضعف تدل على جواز أخذ ما تدعو إليه الحاجة، ولكن رخص جماعة من أهل العلم في ذلك على ضعف الأحاديث، ولكن من أجل المصلحة وحاجة المسلمين إلى ذلك. وقد ذكر المؤلف رحمه تعالى هنا خبر في إباحة اتخاذ آلة الحرث وآلة الراحل من شجر المدينة، قال: روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إن أصحاب عمل وأصحاب نضح وإن لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسد. في بعض نسخ الروم والمسند، وهذا غلط، صوابه والمسد. فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. وهذا الأثر لم أره في المسند، وقد جاء عن جابر ما يعارضه. قال جابر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهانا أن نقطع المسد. ومرود البكرة رواه ابن حبان في صحيحه، ولكن في هذا الضعف أيضا. ولكن جاء عند الطبراني وابن عادي من طريق كثير بن عبد الله عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قطع المسد والقائمتين والمنجدة، وهذا سهل ضعيف لحال كثير بن عبد الله عن أبي عن جده، هذه السلسلة لا يصح بها حديث. والمنجدة عصا خفيفة تساق بها الدواب، وقد رخص غير واحد من أهل العلم فيها للحاجة إليها، كما رخصوا أيضا في القائمتين. وقد ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية قال عن القائمتين بأنما فسر بقائمة الرحل التي تكون في مقدمه ومؤخره، والمسد عود البكرة، والبكرة خشبة أو حديدة مستديرة في وسطها محور تدور عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرمها أي المدينة بريد في بريد، وما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور جبل صغير. وبمجموع الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المدينة نخلص إلى حدود المدينة من الجهات الأربع، ونخلص إلى تحديد الحرم فيها. تحدها من جهة الجنوب جبل عير، وجبل ممتد من الغرب إلى الشرق، ويشرف طرفه الغربي على ذي الحليفة، وطرفه الشرقي على المنطقة المتصلة بمنطقة قباء من جهة الجنوب الغربي. وحدها من الشمال جبل ثور، وجبل صغير شمال أحد، ويحدها من جهة الشرق الحرة الشرقية، وهي إحدى اللابتين المذكورتين في قول صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، متفق عليه من حديث أبي هريرة. واللابة الأخرى هي الحرة الغربية، والحرتان داخلتان في حرم المدينة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتستحب المجاورة بمكة بحثا عن فضل الصلاة في الحرم، فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومكة أفضل من المدينة في قول أكثر أهل العلم، وهي أحب البقاع إلى الله، جاء الخبر في الصحيحين. وقد جعل الله جل وعلا عرصاتها مناسك لعباده، وفرض عليهم زيارتها في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. وقيل بأن المجاورة في المدينة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والحديث متفق على صحة من حديث سفيان ابن أبي زهير. الصحيح أن مكة أفضل، والأحاديث فيها أكثر وأصرح، وفي كل خير. فهذه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها حديث أيوب عن سعيد بن جبير، وجاء فيها حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام: استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فيها، فإني أكون له شفيعا يوم القيامة. ولكن علّ هذا الخبر بالإرسال. ويمكن يقال أيضا لأن الفاضل قد يكون مفضولا، والمفضول قد يكون فاضلا. فالفاضل في زمن ووقت من الأوقات قد يكون مفضولا بالنسبة للمجاور. فالمجاورة في بلد يكثر فيه إيمان الرجل ويزداد خيره ويعظم نفعه أفضل من المجاورة في بلد فاضل لكن يقل فيه إيمان الرجل ويقل نفعه وخيره. وقد أشار إلى هذه القضية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قالت الفنون، كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي، وقد طبع منه بعض الأجزاء اليسيرة، وعدد كبير يتجاوز 400 مجلد. قال فيه الفنون أي ابن عقيل: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. وهذا استطراد من المؤلف، ولا لا شأن لهذا الكلام في أحكام المناسك، إنما هو استطراد حين أتكلم على قضية المجاورة وعلى قضية تفضيل مكة على المدينة. أراد أن يستدرك أن بعض الأشياء في المدينة أفضل منها في مكة، فقال: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. ولا لا شك فيه، ولا محل اتفاق من أهل العلم، ولا ينازع في ذلك أحد. قال: فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله. وهذا غلو لا داعي له، ولا ثمرة من ورائه، ولا من تحصيله. وما عز الله أن يكون بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق. قال المؤلف: ولا العرش وحملته ولا الجنة. قال: لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. وكونه صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق لا إشكال فيه. ولو قال المؤلف رحمه تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة لا فكانت هذه من المسلمات عند طائفة من أهل العلم، لأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة ناهيت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كونه يقول عن الحجرة لأن أفضل من العرش ومن حملة ومن الجنة، السبب قال لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. أقول كونه صلى الله عليه وسلم هو مخلوق لا إشكال فيه، فإن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. ناهيك بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيد ولد آدم، ولكن تفضيل الحجرة على العرش وعلى حملة وعلى الجنة فهذا غلو، فالفضل في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حجرته. وقد تكلف جماعات من المتأخرين ممن كتب في المناسك والخصائص وخاضوا في هذه المسألة بدون علم، حتى قال أحدهم تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، وهذا من الجهل الذي لم يسبق إليه. وقد جاء في البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. وفي حديث آخر قال إياكم والغلو، رواه أحمد وغيره. وفي مسلم حديث ابن مسعود قال هلك المتنطعون، قال ثلاثة أي المتعمقون الغالون في الأشياء. وعند النسائي وغيره من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وترجم على هذا الحديث شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى في كتاب التوحيد فقال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. خلاصة البحث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق، ولكن تفضيل حجرته على الكعبة أو على الجنة أو على العرش وعلى حملته هذا كله غلو ولا ثمرة في هذا. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، وما يؤتى العبد إلا من جهة الإفراط أو التفريط، وشرعنا لا إفراط فيه ولا تفريط. فحب النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان ولا ينازع في ذلك مسلم، وبغض النبي صلى الله عليه وسلم نفاق محض وكفر أكبر ولا إشكال في هذا. لكن حين يأتي الغلو ومجاوزة الحد يجب النهي عنه والزجر والابتعاد عن ذلك، ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الله جل وعلا فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بفضائل وخصه بخصائص، ولكنه لم يجعل له من الإلهية شيئا ولا من العبودية شيئا، فالعبودية لله الواحد القهار وليست لمخلوق قط، ويجب تعظيم من عظمه الله، وهذا التعظيم إذا زاد عن حده صار وبالا على صاحبه، فإن قوما أحبوا عيسى حتى جعلوه ثالث ثلاثة، وحين خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمة من ذلك نهاهم قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. وفي هذا الزمان وقبله غال أقوام في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى احتفلوا بمولده وحتى دعوه دون الله جل وعلا، كما قال البصيري يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا أبقى لله، ما أبقى لله شيئا. سبب هذا الغلو ومجاوزة الحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، ويقال لا ريب أن بعض الأيام أفضل من بعض والعمل في بعض الشهور أفضل من الأخرى، ولكن ليس في الأدلة ما يقتضي مضاعفة الحسنات والسيئات بالكمية ما عدا الصلاة في المساجد الثلاثة، فالصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الأقصى عن 250 صلاة، وقيل عن 500 صلاة رواه ابن ماجه وغيره، ولا يصح. وأما بالنسبة لمضاعفة السيئات فالصحيح أن ذلك بالكيفية لا الكمية، فإن السيئة جزاؤها سيئة، هذا نص القرآن. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن سيئة في الحرم وفي بلد الله وحرمه أعظم منها في طرف من أطراف الأرض. وقد قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والأثر الوارد عن ابن عباس في مضاعفة السيئات أن تضاعف الحسنات لا يصح، ويمكن حمله على الكيفية دون الكمية، وهذا عام في الحسنات والسيئات إلا ما دل الدليل الصحيح على ذلك. وقد أشار إلى هذه المسألة ابن القيم رحمه تعالى في أوائل زاد المعاد، والله أعلم. نعم، تقدم حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فيها فإني أكون له شفيعا يوم القيامة. لكن تكلم على حديث الإمام الدارقطني رحمه تعالى في العلل، فصحح غير واحد من العلم رسالة وله بعض الشواهد، فصحح ابن حبان رحمه الله تعالى. أما في مكة فلم يرد شيء صحيح يعتمد عليه في مثل هذا. نعم، اللي في منفعة لمصلحة المسلمين العامة نعم يجوز قطعه الحاق له بالإذخر، لأن إذا رخص لهم فيه حين عللوا له إن لقينا وبيوتنا فقال إلا الإذخر، فكان الترخيص مبنيا على مصلحة، فيلحق فيه كل ما كان فيه مصلحة عامة للناس ويحتاجون إليه ولا يستغنون عنه. أما ما يستغنى عنه بغيره فالواجب تركه حتى لو كان أصله في الحرم. نعم، لكن في مصلحة عامة والناس يحتاجون إليه ولا غنى لهم عنه فيرخص لهم في ذلك، ولكن إذا كان لا يستغنون عنه بغيره فيجب عليهم تركه. نعم، هذا غير صحيح. تقدم أن المضاعفة في الكيفية لا في الكمية، لأن الله جل وعلا: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. كذلك حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بالسيئة، الحديث بطوله، فهذا وما قبله صريحان في المسألة وفي الدلالة، ولم يأتي استثناء إلا في الحرم، ولكن سيئة الحرم أعظم من سيئة غيرها في الكيفية لا في الكمية. وأما المضاعفة الحسنات فلم يأتي دليل على تخصيص الحرم دون غيره، لما جاءت المضاعفة في الصلاة جاءت المضاعفة في الصلاة. أما ما يعتقد بعض الناس أن الصدقة في الحرم مضاعفة على الصدقة في غير الحرم فهذا يحتاج إلى دليل. نعم، ما أزلزل من المسألة. نعم، ضعيف الحديث، لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، حتى الموقوف جاء عن معاوية عند الفاتح في إسناده كلام، ولكن في الباب غيره: طعام طعم، هذا جاء في صحيح الإمام مسلم، وشفاء سقم رواه أبو داود الطيالسي، وفي الباب غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضل ماء زمزم، وأورد الفاتي وغيره من العلم آثارا كثيرة عن الصحابة وعن التابعين وعن تابعين في فضل ماء زمزم، في شرب فضل شربه والاستقاء منه والتروي والاستشفاء به ونحو ذلك. هذا الآية في تعظيم السيئة لا في المضاعفة، فالتعظيم هذا لا إشكال فيه، والحديث عن الآية عن المضاعفة، وأن المضاعفة بحيث السيئة تكون سيئتين في الحرم هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، بل صريح القرآن العموم الحرام وغيره، ولكن السيئة الحرم أعظم من غيرها كما قال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. في خلاف بين أهل العلم رحمه تعالى المضاعفة الصلاة في الحرم هل هي خاصة بالفريضة أم في النافلة، فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، المقصود بالصلاة هي الفريضة. أما الصلاة هنا اسم جنس تشمل الفريضة والنافلة، في قولان لأهل العلم، قال الأول بأن هذا خاص بالفريضة دون النافلة، فقول الثاني يشمل الفريضة والنافلة، والله أعلم. قدم الحديث أن إخراج تربة الحرام بقصد التبرك بدعة، وأن وسيلة من وسائل الشرك. إذا كان يخرج الإنسان بهذا الاعتبار لا شك أنه بدعة، والقطع بالتحريم ناهيك عن القطع بالكراهية، وأن وسيلة من وسائل الشرك. وإذا كان يتبرك بالتراب دون الله جل وعلا ويجعل السبب مستقلا دون الله، فهذا مشرك شركا أكبر، لا يغفر الله جل وعلا إلا بالتوبة. لكن الحديث على أصل القضية، مجرد الإخراج فقد الإنسان ينساه في جيبه بناء على ما تبقى من حصى الرامي ونحو ذلك، وقد يأخذوا للتيمم، قد أخذ من قبل على القول بين المتراب وأخذ ترابا ومس أصحابه معه في الطريق ونحو ذلك، هذا لا كراهة فيه، فقد لا يخرج الإنسان بشرط أن يكون بدافع التبرك. أصل القضية إخراج التراب، الأصل الجواز، لكن حين تكون هذا وسيلة لإخراج للتبرك أو إلى الاستشفاء بحصى أو تراب الحرام، نمنع من ذلك من باب أنه وسيلة إلى حرام، وسيلة إلى بدعة، وسيلة إلى شرك. نمنع ذلك من باب أنه عن الوسائل التي تأخذ أحكام المقاصد، لكن أتحدث أنا عن الأصل، أن الأصل الجواز. إذا كان ذريعة إلى محرم يجب النهي عن ذلك وتحريمه، وإذا كان يأخذ للتبرك فهو محرم لذاته، وأن هذا بدعة وسيلة من وسائل الشرك. سد ذرائع المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم بكراهة أو ند ورد وألغي ليكن الفساد أبعده، أو رجح الإصلاح كالأسارة سفت بما ينفع النصارى، وانظر تدلي دوال العنب في كل مشي يقول لي ما ربي. فالأصل في العنب الجواز وإباحته مجمع عليها، لكن حين أعلم أن هذا الرجل اتخذه خمرا يحرم علي أن أبيع، لأن أعلم أن هذا اتخذه خمرا، وحين يشيع في البلد أن الناس يتخذون خمرا الأصل الجواز لا أمتنع عن ذلك، لكن حين يغلب على الظن أن فلانا يستعمل للخمر أمتنع من ذلك. المدية الأصل الجواز بيعها ولا سكين، ولكن حين أعلم أن هذا يشتريها مني ليقتل بها فلانا الأصل فيها الإباحة، لكن أمتنع عن ذلك، فحين يغلب على الظن أمتنع على الأقل من باب الأحواط والكراهية في حقي. الأصل في إخراج تراب على الحرام الجواز، لكن حين الناس يتكاثروا يتنامون على إخراج للتبرك أو الاستجابة ونحن ذلك نمنعهم لأنه وسيلة، وإذا كان يأخذونه للتبرك في حد ذاته بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، وقد يصل بأناس إلى الشرك. نعم.
هل العبد كان يعلم دليل هذا أم أنه يأخذه حتى لو كان جاهل؟
فالظاهر فعل سعد أن العبد لم يكن يعلم بذلك، لكن يشترط أن يكون يعلم بالتحريم، ما أظن العبد يجهل هذا، لكن يكون العبد يجهل أنه يؤخذ سلبه لا يغلب أنه يجهل هذا، ولكن يكون يجهل أن المدينة حرام ما أظن يجهل هذا، فالجهل بالحكم غير الجهل بالعقوبة، فكل إنسان يجهل العقوبة لا عذر له. شخص زنى قيل لا تعلم أن الزنا حرام، نعلم أعلم أن الزنا حرام، لكن والله أجهل العقوبة، ما عرفت أن هناك رجما لمن أحصن، نقول لا عذر لك لأنه يجهل العقوبة لكن ما يجهل الحكم. لكن لو كان يجهل الحكم كان مسوغا لذلك، مع أن جماعة العلماء ما يرون هذه القضية، يقول في تلاعب لو عذر أحد بالجهل في الزنا لا يمكن جهله هذا، وقرآن صريح لكن على احتمال هذا مثال يعني واقعي، شخص جامع في نهار رمضان قال أنا أعلم أنه حرام لكن ما علمت أن علي عتق رقبة إلا ما أجل أصوم شهرين متتابعين، نقول لا عذر لك، لزمتك الكفار، لا تعرف الحكم وتجهل العقوبة. قال آخر أنا لا أعرف الحكم ناهيك عن العقوبة، نقول هذا معذور ولا شيء عليه. فهذا العبد كان يعلم في الجملة أن المدينة حرام، إذا لا يجوز الصيد فيها ولا قطع شجرها، وكون يجهل العقوبة لا عذر له في ذلك، فذاك سلبه سعد رضي الله عنه. نعم. لكن يعلم أنه يفطر هو، فنعرف أنه يعلم التحريم أم لا. إذا جامع الإنسان في نهار رمضان ظان أن الجماع إذا لم ينزل حلال هذا لا قضاء عليه ولا كفارة عليه، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا جامع ولو لم ينزل أبيح له ذلك، إن العبرة بالإنزال دون الجماع، ولا يوجد في كثير من الناس ولا نعرف بكثرة أسئلتهم عن هذه القضية، فحينئذ لا قضاء عليه. لكن إذا كان يعلم التحريم في الجملة فنعم يجب عليه القضاء هذا اليوم على مذهب الأئمة الأربعة. وفي قول آخر بأنه إذا جامع متعمدا لا يقضي هذا اليوم، ليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه، وهذا اختيار أبي محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله. نعم نعم. حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه، فالذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الموالد أو رفع فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل، هؤلاء ابتدعوا في دين الله بدافع المحبة وقد أخطأوا طريق المحبة. فإن حقيقة المحبة أن تفعل أمره وأن تجتنب نهيه، وأما من خالف أمره فما أحب حقيقة. وقد تقدم الحديث قبل قليل الذي رواه النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وهذا حديث صحيح، بل هو على شرط مسلم، كما شرح هذه القضية ابن عبد الهادي رحمه تعالى في الصارم الممكن. وكذلك حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. حديث إذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وجماعة، وهو حديث صحيح. وقد تقدم أيضا حديث عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فالغلو منهي عنه وهو محرم. وبعض أهل البدع وقع في ذلك دافع وبدعوى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تحبه فاتبع سنته. وأما كونك تبتدع في دين الله وتقول هذه محبة، ومن لم يفعل هذا الابتداع فإنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جهل عظيم. فإن بعض الجهال يبتدعون الموالد ويبتدعون الألفاظ، يقول: حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، ويقول: من لم يقل بهذا القول فإنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتنقصه، هذا جهل عظيم. فالذي يتبع سنته هو الذي يقول الذي لا إله غيره قد عظم التعظيم المشروع ولم يتنقصه أبدا، فمعاذ الله أن يكون هذا تنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما عباد القبور وعباد الأوثان والجهلة يرمون أهل التوحيد بتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدم تعظيمه، لأنهم يتخيلون التعظيم هو سؤال دون الله كما فعل البصيري في الأبيات السابقة، أو تعظيم التعظيم الذي لا يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضابط هذا يا إخوان أن نفعل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونطبق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، وأن ننتهي عما جاء في نهي عنه في الكتاب أو في السنة. وحين نتجاوز ذلك إما بإفراط أو بتفريط فهذا لا يجوز وهو محرم. هذا كله نعم هذا تقرير الكلام السابق الذي نقل المؤلف عن ابن عقيل. نعم تقدم هذا أن حرمة المخلوق المؤمن التقي أعظم حرمة الكعبة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي أفضل المخلوقات، كما واضح من حديث ابن عمر: إن نظري إلى الكعبة ما أعظم حرمتك عند الله، والله للمؤمن أعظم حرمة منك. فإذا كان في حق عامة المؤمنين فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ففرق بين تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل المخلوقات، فهو أفضل المخلوقات. أما حين نأتي نقول إن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، هذا غلو وباطل ولا يجوز إقراره، وليس هذا من المحبة في شيء، لأن هذا ما تأتي شرع ولا قال الصحابة ولا التابعون، وحتى بحث هذه المسألة داعية لها، فلولا أن المؤلف تعرض لها وقالها ما قلناها ابتداء، وما أحسن من قال اتبعوا ولا تتازعوا فقد كفيتم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن سعود في مسلم حين قال: هلك المتنطعون، قال: أي المتعمقون الغالون في الأشياء الذين يقول مثل هذه الألفاظ وينشئونها. فإذا أردنا أن نتبع ونحب النبي حقيقة المحبة فعلينا باتباع ما قاله وبالانتهاء عما نهى عنه، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه وعدم البحث والخوض بذلك في الأشياء التي لا تثمر ولا تخدم في الرقي في الشباب الأمة وبالأمة إلى أعالي الأشياء.